نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعد: حدثنا روح قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عظاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال عباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس: إلى الإذخر. فقال: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قلت الأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
باب لا تختلف ماشية أحد بغير إذن.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مر معنا كلام على كثير من أحكام اللقطة، وذكرت لك أن اللقطة بالفتح، فتح القاف، وقد تسكن عند بعضهم تكون لقطة، وهي ما يلتقط من المال الذي ضاع عن صاحبه أو أضاعه صاحبه. والكلام على لقطة مكة في مسائل: الأولى أن مكة لا يحل لأحد أن يمتلك ما يلتقط فيها، لا يحل لأحد أن يتملك لقطة مكة، فاللقطة مكة إذا وجدت فإنها تؤخذ للتعريف، للبحث عن صاحبها، لتسليمها له، كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا تحل لقطتها إلا لمعرف أو إلا لمنشد، يعني لا يحل التقاط هذا المال الضائع إلا لمن أراد تعريفها أو أن ينشد على صاحبها. وذلك لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، ويسعى بذمتهم أدناه، وبعضهم يخدم بعضا. ومكة على الصحيح ليست كغيرها من البلاد، بل مكة لا بد أن يأتي أن يؤتى إليها، فمن أضاع شيئا فربما يكون خرج منها ثم يعود ثم يسأل عنه، ولو عاد بعد سنة أو سنتين أو ثلاث إلى آخر فإنه يعود ويسأل، وقد يعود بعض أقاربه وقد يعود بعض من يرسله. فمكة لها خصوصية في هذا المقام. وقال بعض أهل العلم إن مكة كغيرها في الأحكام، وحملوا قوله لا تحل لقطتها إلا لمنشد على الأفضلية. هذا ليس بجيد، بل مكة في سياق الحديث الذي سمعتم لها خصوصيتها، فكل ما ذكر في هذا الحديث من تحريمها ومن أنه لا يحل فيها، لا يختلى خلاها ولا كذا وكذا مما ذكر، فهذا كله بخصوصيتها بذلك. ولهذا جاء الاستثناء فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، قال إلا الإذخر. المسألة الثالثة أن تحريم قطع الشجر في مكة سواء أكان شجرا أخضر أو كان شجرا يابسا، هذا متعلق بما ينبت من المطر، لا يقطع ولا يكسر غصنه بل يحترم. أما ما أنبته الإنسان فيها قصدا، أتى بشجر فزرعه، أتى بنخل فغرسه، أتى بشجر مثمر فغرسه ونحو ذلك، فهذا الصحيح أنه ليس كغيره، لأن ذاك تحريم إنما هو بما يكون عاما يشترك الناس فيه، وهو ما ينبت من المطر ومن العضاه ومن الشجر الذي ينبت بدون فعل آدم. قوله في آخر الحديث اكتبوا لأبي شاه، هذا استدل به أهل الحديث وعلماء المصطلح على أن كتابة الحديث مأذون بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أذن بكتابة حديثه لأبي شاه، وكتب هو عددا من أحكام السنة وأرسل بها، وهذا هو الصحيح في أن تدوين الحديث وكتابة السنة أنه مشروع، بل قد يكون واجبا إذا كانت الأحكام لا تبقى إلا بالكتاب. وهذا هو الذي ذهب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما أمر ابن شهاب الزهري أن يكتب السنة وأن ينشرها. وعمر رضي الله عنه لما تتراءى تتابع الناس في كتابة الحديث وكثرت عنايتهم بذلك نهاهم وأمرهم أن لا يكتبوا الحديث، وذلك خشية أن يجعلوا الحديث مع القرآن أو أن يشتغلوا بالحديث عن القرآن، ولأنه في زمنه الصحابة الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متوافرين موجودين، فالكتابة لم يقم قائم لاستدعائها. ولهذا بعد ذلك كتب عن أبي هريرة تلامذته، وكتب عن ابن عباس أيضا تلامذته، وهكذا في شيء كثير من هذا القبيل. نعم. سهل الشاه المعروف. كيف هو أبو شاه الشاه واحد الشياء. كيف؟ أحمد شاكر. أحمد شاكر ما طلع. أحمد شاكر. نعم. إيه محمد شاكر. هذا كلام ما هو صحيح، لأن الطبعة السلطانية لما طبعت أحمد شاكر كان عمره سنتين. نسخة أبيه هذه أخذوها من مقال في مجلة الكتاب في نحو عام 68 هجري، يعني بعد طبع النسخة اليونينية هذه في أكثر من 60 سنة أو نحو 60 سنة، 55 إلى 60 سنة. أحمد شاكر له مقال في مجلة الكتاب، مقال عزيز، إذا كان هم أضافوه على هذه الطبعة جيد، ذكر فيه مميزات النسخة اليونينية التي اعتمد عليها في طباعة الطبعة السلطانية في مصر اللي فيها الفروقات. وأن هذه الطبعة اعتنى بها والد الشيخ أحمد شاكر اللي هو محمد شاكر، قرأها وكان لها يعني عليها، وهو ذكر فيه مميزاتها وما اشتملت عليه. هذا في مجلة الكتاب، إذا كانوا لما أرادوا هذا التصوير ألحقوها به يمكن هذا شيء آخر، هذا من الصنيع الحاضر، أما هو لم يعمل شيئا للبخاري فيما أعلم، يعني ما يقطع الشجرة. نعم. بيت المال توضع عند ولي الأمر، يعني شلون يستظل به، الاستظلال ما فيه بس، لكن لا يشيله. إيه طيب، هذا مال البر. لا ما يدخل أصلا، يعني إذا زرع داخل الحرم ولا خارج الحرم؟ فيه زراعة فيها ولا في عرب فيه؟ إيه على كل حال إذا كانت داخل الحرم وزرعها آدمي لها حكم ما زرعه الآن، ولأنها النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ساعة من النهار، كانت هالساعة يعني أحلت له ساعة أن يدخلها بصيغة اللباس القتال ومرهب فيها، مرهب العدو فيها، وحلت له ساعة من النهار، وكانت هذه الساعة يعني أكثر من الساعة الوقت الحاضر اللي هو من الضحى إلى العصر، ساعة يعني جزء من النهار، ولا تحل لأحد بعد، ليس لأحد أن يفتح مكة بعد ذلك، يعني يدخلها بسلاح وكذا ويقاتل أهلها، ليس لأحد ذلك بعد، لم تحل إلا له ولا تحل لأحد بعد. قد إيش؟ نعم هذا دليل واضح. لا ما يضطرد في الاستثناءات، لأنه قد يكون مبني على آية وقد يكون مبني على شيء منه، لكنه قد يجتهد عليه الصلاة والسلام في شيء ثم يأتي الوحي بتقريره أو إقراره عليه.
باب لا تستلب ماشية أحد بغير إذنه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن فهم دروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المباعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال أعرفها سنة ثم أعرف كاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إلي. قالوا يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتان أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وشقاؤها حتى يلقاها ربها. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. حدثنا سليمان
بن الباب الأول احتلال ماشية المرء بغير إذنه، هذا ليس له ولا يجوز له أن يحلب معزا أو أن يحلب ناقة بغير إذن صاحبها، ولا بقرة بغير إذن صاحبها، لأن اللبن إذا استدر في الضرع فإنه ملك تابع للملك الأصل من النماء، ونماء وإن كان منفصلا لكنه تابع للملك الأصل، فليس له أن يأخذ من مال أخيه شيء إلا بإذن، وهو تبع لأصل القاعدة في تحريم مال المرء المسلم إلا بطيب نفسه. والباب الذي بعده مر معنا أكثر الأحكام المشتملة في حديث زيد رضي الله عنه، وفيها أن أو ما ذكرناه سابقا أن المرء إذا التقط لقطة فإن عليه أن يعرفها معرفة بين، يعرف وكاءها وعفاصها ووعاءها، ويعرف صفتها وجنسها عددها، يعرف ما اشتملت عليه حتى يستطيع أن يعرفها بذكر جنسها. تعريف لا يكون بذكر الأوصاف، يكون بذكر الجنس. يعني مثلا من ضاع له ذهب، من ضاع له فضة، من ضاع له دراهم، من ضاع له ريالات، من ضاع له جنيهات، وهكذا بذكر الجنس فقط، حتى إذا أتى صاحبها فصل وقال نعم أنا ضاع لي ذهب مثلا دنانير، كم الدنانير، ضاع لي ريالات، كم هي، من أي نوع هي، مئة من فئات المئة أو الخمسين أو المئتين إلى آخره، وما صفتها، في أي وعاء هي، في بوق، في جلد، في ربقة، في إلى آخره. ثم بعده إذا مضت السنة بعد التعريف ولم يأتي ربها فإن له أن يستنفقها، يعني له أن ينفقها على ما يريد. فإذا أنفقها فأتى يوم من الأيام صاحبها وذكرها بوصفها، فإن عليه أن يردها عليه، أو أن يرد مثلها، أو أن يرد قيمتها إذا كانت موجودة فيردها هي، وإذا كانت مثلية فيرد مثلها، وإذا كانت مقومة فيرد قيمتها. ثم ذكر مسألة الغنم والإبل، في ضالة الغنم وضالة الإبل. وضالة الغنم ذكرنا لكم أنه له أن يأخذها وأن يذبحها فورا وأن يطعمها، فإذا جاء صاحبها فيكون عليه، يعني عليه أن يدفع قيمتها أو أن يرد مثلها. وأما ضالة الإبل فلا يجوز له. نعم. أبو جعفر عن ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن، كان هنا عندك إيش؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وش عندك هنا؟ وش عندك ربيعة بن أبي؟ بن أبي عبد الرحمن، ها؟ ربيعة بن أبي، هذه فتح هنا؟ معك فتح الباري؟ ها؟ ايش يقول؟ ايش قال الحافظ؟ إيه لكن وش عرف قال هو؟
قال فيه حديث زيد بن خالد في طريق سعيد بن جعفر عن ربيعة، وقال ابن بطال استراب البخاري بشك.
لا خلاص يكفينا هذا، الظاهر انه ربيعة بن ابي عبد الرحمن. ها؟ والله لا احتاج، احسن تراجع، قد يقال هذا وهذا، شوف ان شاء الله. لكن إذا كان أنها طايح، أو أنك إذا كان طايح ذكرنا لك أنه ما في شيء إذا كان طايح، وإذا كان أنها تدخل وتأكل غير مستكثر ولا متخذ خبنة أيضا ما في بأس، أنت من اللي يشقك ومن اللي يجوبك تأخذ وتأكل وتمشي، هذا لا بأس به. نعم، صديق الصديق حتى بيته ما فيش، أو صديقكم. نعم. سؤال جيد، يعني لماذا أدخلها في أبواب اللقطة؟ يمكن يظن أنها لها حكمها. إيش قال الحافظ؟ النهي عن حلب الشاة لماذا أدخلت في اللقطة؟ لا إباب، الأصل أصل، شوف الباب وش قال فيه، باب كذا إيش؟
هكذا أطلق الترجمة على وجه ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على من خصصه أو قيده.
نعم، كمل.
قوله عن نافع في موطأ محمد بن حسن عن مالك أخبرنا نافع، وفي رواية أبي قطب في الموطأات للدارقطني. قلت لمالك أحدثك نافع؟ قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية يزيد بن الهاد عن مالك عند الدارقطني أيضا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلبن، كذا في البخاري، وأكثر موطئات بضم اللام. وفي رواية ابن الهاد المذكورة لا يحتلبن بكسرها وزيادة المثنات قبلها.
خلاص يكفي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم التقاط اللقط، يعني هل يأخذها أم يتركها من رآها. فإذا رأى المسلم شيئا مفقودا فهل الأفضل له أن يأخذه أو الأفضل له أن يتركه أو هو بالخيار، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قد مر معنا في أول الكلام على هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في الأفضل من ذلك، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل في حقه أن يأخذ، وذلك لأنه يأخذها لحفظها لأخيه المسلم، واستدل لذلك بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأن حفظ مال المسلم وأخذه لحفظه وصيانته له أنه هذا من مقتضى الولاية التي بين المؤمنين. وقال آخرون من أهل العلم إن الأفضل له أن يترك ذلك وأن لا يأخذها لأجل الورع، وأنها تتعلق بها أحكام التعريف وأحكام الحفظ ونحو ذلك، وهذا تعريض له للإثم، قد لا يستطيع أن يعرف وقد يؤخر فيفوت صاحبها أو يذهب، وقد يحصل منه تفريط في حفظها، فرأوا أن الأفضل له أن لا يأخذها ويتركها ليأخذها غيره، لكن هذا من جهة الورع والاستحباب، وإلا فلو أخذها فلا حرج عليه. والقول الثالث في ذلك التفصيل، فمن أراد أن يأخذ وكان يعلم من نفسه القوة على الحفظ والتعريف والقيام بحقها فلا بأس له أن يأخذ، فيكون الأفضل في حقه الأخذ. وأما إذا كان يعلم من نفسه أنه ليس بقوي في مثل هذه المسائل، مسائل الحفظ والتعريف والإعلان والتتبع، فإن الأفضل له أن يتركها حتى لا يؤثم نفسه ولا يضر لنفسه التفريط في حق الله جل وعلا، وأيضا في حق من أضاع تلك الضالة أو الشيء المفقود. هذا القول الثالث هو الأولى، لأنه يجمع القولين، ولأن فيه الأخذ بما دل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل بأخذها وتعريفها حولا أو ثلاثة أحوال، ثم بعد ذلك الاستمتاع بها. قد ذكرنا لكم أنه في هذا الحديث ذكر أنها تعرف ثلاثة أحوال يعني ثلاثة سنوات. وذكرنا أن الأحاديث جميعا تدل على أن التعريف بسنة واحدة عرفها حولا، وأن المجزئ هو التعريف سنة واحدة، ثم بعد ذلك له أن يستمتع بها وأن يأخذها، فإذا جاء صاحبها فهو أولى بها، أو أن يعطى مثلها أو أن يعطى ثمنها. أما الثلاثة أحوال أو ثلاث سنين فهي كما ذكرنا لك تحمل على الكمال في مثل هذا المال العظيم، لأنه قال وجدت صرة فيها 100 دينار، فقال له عليه الصلاة والسلام عرفها حولا ثم عرفها حولا ثم عرفها حولا، هذا لأجل أنها 100 دينار، والمئة دينار شيء كبير جدا ربما يشترى به في زمن النبوة أكثر من بيت. نعم نعم يعني استعمل كيف يعني يردها من البداية، ويردها من يعني من البداية إذا كان يريد التعريف، فمعنى ذلك هو يريد أحد أمرين، إما أن يجد صاحبها فيعطيها إياه، وإما أنه بعد ذلك يكون أحق بها يستمتع. إذا كان يريد أن يأخذها ليعطيها بيت مال المسلمين لحفظها أو من ينوب عن بيت المال، هذا شيء جيد لا بأس. جزاك الله خيرا. ذكرنا تفصيل الكلام على هذا في الدرس الماضي، وأن الضوال أو ما يلتقط اللقطة أنها لها ثلاثة أحوال ثلاثة أقسام. القسم الأول الشيء المهم أو الشيء الذي له قيمة أو المال ذو البال، هذا يجب تعريفه، وضابطه أنه ما تتبعه همة أوساط الناس فما هو أعلى. والقسم الثاني ما لا تتبعه همة أوساط الناس، من مثل الصوت يسقط، أو مثلا القلم للقيمة الزهيدة، أو مثل عندنا مثلا في مثل هالبلاد 10 ريال أو 50 ريال أو ربما أحيانا أكثر من ذلك 100 ريال، صاحبها لن يتأثر بحيث أنه سيبحث عنها في المجامع وسيبحث عنها في كل مكان، يعني في النظر إلى الغالب. فمثل هذه الأشياء الخفيفة لا تعرف لصاحبها أن يأخذها في ذلك باعتبار البلد الذي نعيش فيه، قد يكون في بعض البلاد تكون هذه أشياء لها قيمة، لكن الضابط فيها ما لا تتبعه همة أوساط الناس. القسم الثالث الضوال، وفي ذلك التفريق، ما كان من الضوال ليمتنع بنفسه من صغار السباع فإنه لا يجوز أخذه، مثل الإبل ونحوها كما قال يعني والبقر كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني بقر بعض أنواع البقر كما قال ضالة الإبل لما سئل عنها قال ما لك ولها دعها فمعها حذاؤها وسقاؤها. والقسم الثاني من الضوال، ضوال بهيمة الأنعام، ما لا يمتنع من صغار السباع، يعني ممكن أن يفرسه الذئب، ممكن أن يفرس ويؤكل، فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاد هي لك أو لأخيك أو للذئب، هذه له أن يأخذها. إذا كان كذلك فما يعرف منها وهو ما تتبعه همة أوساط الناس، فإنه يعرف في مجامع الناس التي يرجى معها اطلاع صاحبها على ذلك. هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمثلا إذا كان وجد الشيء قريب من المسجد فإنه يعرف بجانب المسجد، يعني خارج المسجد يوضع ورقة خارج المسجد للإرشاد إلى ذلك، أو كان مثلا فقده في سوق فإنه يعرف أيضا في سوق، أو كان فقده عاما شيء كبير مثلا شنطة فيها شيء أو في سيارة أو وجدت في رصيف في طريق ما، هذا يعرف في الجرائد مثلا بإعلان أو نحوه. المقصود من التعريف أن يكون في مجامع الناس لاطلاعهم على هذا المفقود ليكون أحرى لوجود صاحبها.
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله تعالى وأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة، فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها أو وكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر، دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب.
هذا الباب يريد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لا يلزم من وجد لقطة أن يدفعها إلى السلطان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب ممن أخبره بوجود اللقطة أن يدفعها إليه عليه الصلاة والسلام لتحفظ لصاحبها في بيت المال، بل صاحب من وجد اللقطة هو أحق بها إن أراد أن يعرفها، ولا يلزمه أن يدفعها إلى السلطان، هو بالخيار. باقي الأحكام مرت معنا سابقا.
باب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال انطلقت فإذا أنا برائي غنم يسوق غنمه، فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش، فسماه فعرفته، فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت.
يقصد من هذا الباب ما سبق أن بوب له أيضا بقوله لا تختلف ماشية أحد إلا بإذنه، وأن الراعي يقوم مقام صاحب الغنم المالك لها في مثل الشرب، والشرب شرب اللبن يتصف، أو اللبن نفسه يعني الحليب الذي يخرج من الماشية من ضروعها يتصف بوصفين: الأول أنه معوض، لأن الماشية تعوضه أنه يذر إذا حلب رجع مكانه غيره. والوصف الثاني أنه شيء قليل، فهو في حكم ما الأشياء اليسيرة التي يجوز التقاطها. فكأن البخاري رحمه الله تعالى يريد بذلك أن احتلال الماشية والشرب منها أن من جنسه ما لا تتبعه همة أوساط الناس، حيث أنه لو وجد قاع لبن أو إناء فيه حليب فإن أوساط الناس لا يريدون أن يشربوا منه لو وجدوا فيه، بل إنما يشرب منه المحتاج لذلك. فهو تتمة لباب لا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب وشرب أبو بكر. انتهى.
نعم.